أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. قال الشيخ أبو عبد الله العكبري البغدادي في كتاب النصرة لسيد العترة في حرب البصرة: ولما عاد رسل أمير المؤمنين عليه السلام من طلحة والزبير وعائشة بإصرارهم على خلافه وإقامتهم على نكس بيعته والمباينة له والعمل على حربه واستحلال دماء شيعته، وأنهم لا يتعظون بوعظ ولا ينتهون عن الفساد بوعيد، كتب الكتائب ورتب العساكر. كنا قد ذكرنا أمس حرب الجمل بإيجاز باختصار، واليوم نذكر حرب الجمل بطرق ثانية وبألفاظ أوسع. واستعمل على مقدمته عبد الله بن العباس، وعلى ساقته هند المرادي ثم الجملي، واستعمل على كافة الخيل عمار بن ياسر، وعلى جميع الرجالة محمد بن أبي بكر، وفرق الرايات من بعده، فجعل على خيل مدحج خاصة هند الجملي، وعلى رجالتها شريح بن هانئ الحارثي، وعلى خيل همدان سعيد بن قيس، وعلى رجالتها زياد بن كعب بن مرة، وعلى خيل كندة حجر بن عدي، وعلى خيل بجيلة ورجالتها رفاعة بن شداد، وعلى خيل بضاعة ورجالتها عدي بن حاتم، وعلى خيل خزاعة وأفناء اليمن عبد الله بن زيد، وعلى رجالتها عمرو بن الحمق الخزاعي، وعلى خيل الإزد جندب بن زهير، وعلى رجالتها أبا زينب الذي شهد على الوليد بن عقبة بشرب الخمر، وكان سبب صرفه عن الكوفة وإقامة الحد عليه، وعلى خيل بكر بن وائل عبد الله بن هاشم السدوسي، وعلى رجالتها حسان بن محجوج الذهلي، وعلى خيل عبد القيس من أهل الكوفة زيد بن صوحان العبدي، وعلى رجالتها الحارث بن مرة العبدي، وعلى خيل بكر بن وائل من أهل البصرة سفيان بن ثور السدوسي، وعلى رجالتها الحضين بن المنذر، وهو الذي قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين: لمن راية حمراء يخفق ظلها، إذا قيل قدمها حضين تقدما، وعلى اللهازم خاصة حريث بن جابر الحنفي، وعلى الذهليين خالد بن المعمر السدوسي، وعلى خيل عبد القيس من أهل البصرة المنذر بن الجارود العبدي، وعلى خيل أسد قبيصة بن جابر الأسدي، وعلى رجالتها العكبر بن جدير الأسدي، وهو الذي قتل محمد بن طلحة يوم الجمل، وعلى خيول أهل الكوفة من بني تميم عمير بن عطارد، وعلى رجالتها معقل بن قيس وهو الذي سبى بني ناجية، وعلى خيل قيس عيلان من أهل الكوفة عبد الله بن الطفيل البكائي، وعلى رجالتها فروة بن نوفل الأشجعي صاحب النخيلة، وعلى خيل قريش وكنانة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال، وعلى رجالتها هاشم بن هشام، وعلى من صار إليه من تميم البصرة جارية ابن قدامة السعدي، وعلى رجالتها أعين ابن ببيعة. فأحاط العسكر يومئذ من الفرسان المعروفين والرجالة المشهورين على 16,000 رجل. أحاط العسكر هو مطرح بيسموه العسكر أو المعسكر، هو المطرح ما بيتقاتلوا فيه، ما بلا بيجلسوا فيه ويبيتوا ويأكلوا ويناموا فيه، والمعركة بيجي خارج المعسكر بنحو نصف كيلو تقريبا. فأحاط المعسكر أمير المؤمنين عليه السلام على 16,000، ولما تقرر أمر الكتائب في الفريقين فخر كل فريق بقومه، وقام خطباؤهم بالتحريض على القتال. نحن ذكرنا أمس أن ابن الزبير اختطب خطبه فيها سب الأمير المؤمنين، ولا نشتي نكرر، وأجاب عليها الحسن عليه السلام بخطاب. ولما بلغ طلحة والزبير خطبة الحسن عليه السلام ومدح المادح له، قام طلحة خطيبا في أصحابه فقال: يا أهل البصرة، قد ساق الله إليكم خيرا ما ساقه إلى قوم قط، أمكم وحرمة نبيكم وحواري رسول الله وابن عمته ومن وقاه بيده، إن عليا غصب الناس أنفسهم بالحجاج وتهيأ للشام يريد سفك دماء المسلمين والتغلب على بلادهم، فلما بلغه مسيرنا إليكم وقصدنا قصدكم وقد اجتمع معه منافق مضر ونصارى ربيعة ورجالة اليمن، فإذا رأيتم القوم فاقصدوا قصدهم ولا تروغوا عنهم ولا تقولوا ابن عم رسول الله، فهذه معكم زوجة الرسول وأحب الناس إليه وابنة الصديق الذي كان أبوها أحب الخلق إلى رسول الله. فقام إلى طلحة رجل يقال له خيران بن عبد الله من أهل الحجاز، كان قدم البصرة وهو غلام، فقال: يا طلحة، والله ما تركت جنبا صحيحا ننام عليه بشتمك ربيعة ومبر واليمن، فإن كان القول كما تقول فإنا لمثلهم وهم منا ونحن منهم، وما يفرق بيننا وبينهم غيرك وغير صاحبك، ولقد سبقت منا إلى علي عليه السلام بيعة ما ينبغي لنا أن ننقضها، وإنا لنعلم حالكم اليوم وحالكم أمس، فهم القوم به فمنعهم بنو أسد عنه فخرج عنهم ولحق بمنزل ابن صهبان مستخفيا إشفاقا على دمه منهم. وقام الأسود بن عوف لما سمع من طلحة شتمه الأحياء من ربيعة ومضر واليمن، فقال: يا هذا، إن الله لم يفرق بيننا وبين مضر، وإن أهل الكوفة من غاب منهم كمن شهد الأخ إلى الأخ، وإنما خالفنا القوم في هواكما، فعفنا مما ترى. ثم خرج فلحق بعمان ولم يشهد الجمل ولا صفين. وبلغ أمير المؤمنين عليه السلام لغط القام واجتماعهم على حربه، فقام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: أيها الناس، إن طلحة والزبير قدم البصرة وقد اجتمع أهلها على طاعة الله وبيعتي، فدعواهم إلى معصية الله وخلافي، فمن أطاعهما منهم فتنوه، ومن عصاهما قتلوه، وقد كان من قتلهما حكيم بن جبلة ما بلغكم، وقتلهما السبابجة وفعالهما بعثمان بن حنيف ما لم يخفى عليكم، وقد كشفوا الآن القناع وآذنوا بالحرب، وقام طلحة بالشتم والقدح في أديانكم وقد أرعد وصاحبه وأبرقا، وهذان أمران معهما الفشل، ولسنا نريد منكم أن تلقوا بطون ما في نفوسكم عليهم ولا تروا ما في أنفسكم لنا، ولسنا نرعد حتى نوقع ولا نسيل حتى نمطر، وقد خرجوا من هدى إلى ضلالة، دعوناهم إلى الرضا ودعونا إلى السخط، فحل لنا ولكم ردهم إلى الحق والقتال، وحل لهم بقصاصهم القتل، وقد والله مشوا إليكم ضرارا وأذاقوكم أمس من الجمر، فإذا لقيتم القوم غدا فغدوا في الدعاء وأحسنوا في التقية واستعينوا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين. فقام إليه حبيب بن يساف حتى وقف بين يديه وقال: أبا حسن، أيقظت من كان نائما؟ وما كل من يدعى إلى الحق يسمع، وما كل من يعطى الرضا يقبل الرضا، وما كل من أعطيته الحق يقنع، وأنت امرؤ أعطيت من كل وجهة محاسنها، والله يعطي ويمنع، وما منك بالأمر المؤلم غلظة، وما فيك للمرء المخالف مطمع، وإن رجالا بايعوك وخالفوا هداك وأجروا في الضلالة فضيعوا، لأهل لتجريد الصوارم فيهم وسمر العوالي والقناة تتزعزع، فإني لأرجو أن تدور عليهم رحى الموت حتى يسكنوا ويصرعوا. وطلحة فيها والزبير قرينه، وليس لما لا يدفع الله مدفع، فإن يمضيا فالحرب أضيق حلقة، وإن يرجعا عن تلك فالسلم أوسع، وما بايعوه كارهين لبيعة، وما بسطت منهم على الكره إصبع، ولا بطيا عنها فراقا ولا بدا لهم أحد بعد الذين تجمعوا على نقضها ممن له شد عقدها، فقصراهما منه مصانع أربع: خروج بأم المؤمنين وغدرهم، وعتب على من كان في القلب أشجع، وذكرهم قتل ابن عفان خدعة، وهم قتلوه والمخادع أخدع، فعود علي نبعة هاشمية، وعودهما فيما هما فيه خروع. ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام أنظرهم 3 أيام ليكفوا ويرعبوا، فلما علم إصرارهم على الخلاف قام في أصحابه فقال: عباد الله، انهدوا إلى هؤلاء القوم منشرحة صدوركم، فإنهم نكثوا بيعتي وقتلوا شيعتي ونكلوا بعاملي وأخرجوه من البصرة بعد أن آلموه بالضرب المبرح والعقوبة الشديدة، وهو شيخ من وجوه الأنصار والفضلاء، ولم يرعوا له حرمة، وقتلوا السبابجة رجالا صالحين، وقتلوا حكيم بن جبلة ظلما وعدوانا لغضبه لله، ثم تتبعوا شيعتي بعد أن هربوا منهم وأخذوهم في كل غائطة وتحت كل رابية يضربون أعناقهم صبرا، ما لهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فانهدوا إليهم عباد الله، وكونوا أسودا عليهم، فإنهم شرار ومساعدوهم على الباطل شرار، فالقوهم صابرين محتسبين موطنين أنفسكم أنكم منازلون ومقاتلون، قد وطنتم أنفسكم على الضرب والطعن ومنازلة الأقران، فأي امرئ أحس من نفسه رباطة جأش عند الفزع وشجاعة عند اللقاء، ورأى من أخيه فشلا أو وهنا فليذب عنه، كما يذب عن نفسه، فلو شاء الله لجعله مثله. فقام إليه شداد بن شمر العبدي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإنه لما كثر الخطاؤون وتمرد الجاحدون فزعنا إلى آل نبينا الذين بهم ابتدينا بالكرامة وهدينا من الضلالة، إلزموهم رحمكم الله ودعوا من أخذ يمينا وشمالا، فإن أولئك في غمرتهم يعمهون وفي ضلالتهم يترددون. ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام رحل بالناس إلى القام غداة الخميس لعشر مضين من جماد الأولى، وعلى ميمنته الأشتر وعلى ميسرته عمار بن ياسر، وأعطى الراية محمد بن الحنفية ابنه، وسار حتى وقف موقفا، ثم نادى في الناس: لا تعجلوا حتى أعذر إلى القام. ودعا عبد الله بن العباس رضي الله عنه فأعطاه المصحف وقال: امضي بهذا المصحف إلى طلحة والزبير وعائشة وادعهم إلى ما فيه، وقل لطلحة والزبير: ألم تبايعاني مختارين؟ فما الذي دعاكما إلى نكس بيعتي؟ وهذا كتاب الله بيني وبينكما. قال عبد الله بن العباس: فبدأت بالزبير، وكان عندي أبقاهما علينا، وكلمته في الرجوع، وقلت له: إن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لك: ألم تبايعني طائعا؟ فلم تستحل قتالي؟ وهذا المصحف وما فيه بيني وبينك، فإن شئت تحاكمنا إليه. فقال: ارجع إلى صاحبك، فإنا بايعنا كارهين، وما لي حاجة في محاكمته. فانصرفت عنه إلى طلحة والناس يشتدون والمصحف في يدي، فوجدته قد لبس الدرع. هذا طلحة قد لبس الدرع وقد متكمس يشتي يقاتل ما قبح حد عنده، وهو محتب بحمائل سيفه ودابته واقفة. فقلت له: إن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لك: ما حملك على الخروج؟ وبما استحللت نقض بيعتي والعهد؟ فقال: خرجت أطلب بدم عثمان، أيظن ابن عمك أنه قد حوى على الأمر حين حوى على الكوفة؟ وقد والله كتبت إلى المدينة تؤخذ لي البيعة بمكة. فقلت له: اتق الله يا طلحة، فإنه ليس لك أن تطلب بدم عثمان وولده أولى بدمه منك، هذا أبان بن عثمان ما ينهض في طلب دم أبيه. قال طلحة: نحن أقوى على ذلك منه، قتله ابن عمك وابتز أمرنا. فقلت له: أذكرك الله في المسلمين وفي دمائهم، وهذا المصحف بيننا وبينكم، والله ما أنصفتم رسول الله صلى الله عليه وآله إذ حبستم نساءكم في بيوتكم وأخرجتم حبيسة رسول الله صلى الله عليه وآله. فأعرض عني ونادى بأصحابه: ناجز القام، فإنكم لا تقومون بحجاج ابن أبي طالب. يعني ما جاءتكم تجادلوا، الحجاج المجادلة، لأن الباطل ما بيستر للحق. فقلت: يا أبا محمد، أبي السيف تخوف ابن أبي طالب؟ أما والله ليعاجلنك بالسيف. فقال: ذلك بيننا وبينكم. قال: فانصرفت عنهما إلى عائشة وهي في هودج مدفف على جملها عسكر، وكعب بن سور القاضي آخذ بخطامه، وحولها الإزد وضبه. فلما رأتني قالت: ما الذي جاء بك يا ابن عباس؟ والله لا سمعت منك شيئا، ارجع إلى صاحبك فقل له: ما بيننا وبينك إلا السيف. وصاح من حولها: ارجع يا ابن عباس لا يسفك دمك. فرجعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرته الخبر وقلت: ما تنتظر؟ والله ما يعطيك القوم إلا السيف، فاحمل عليهم قبل أن يحملوا عليك. فقال: نستظهر بالله عليهم. قال ابن عباس: فوالله ما رمت من مكاني حتى طلع علي نشابهم كأنه جراد منتشر، فقلت: أما ترى يا أمير المؤمنين إلى ما يصنع القوم؟ مرنا ندفعهم. فقال: حتى أعذر إليهم ثانية. ثم قال: من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إليه وهو مقتول وأنا ضامن له على الله الجنة؟ فلم يقم أحد إلا غلام عليه قباء أبيض حدث السن من عبد القيس يقال له مسلم كأني أراه، فقال: أنا أعرضه عليهم يا أمير المؤمنين، وقد احتسبت نفسي عند الله تعالى. فأعرض عنه إشفاقا عليه ونادى ثانية: من يأخذ هذا المصحف ويعرضه على القوم وليعلم أنه مقتول وله الجنة؟ فقام مسلم بعينه وقال: أنا أعرضه. فأعرض ونادى ثالثة فلم يقم غير الفتى، فدفع إليه المصحف وقال: امضي إليهم واعرضه عليهم وادعهم إلى ما فيه. فأقبل الغلام حتى وقف بإزاء الصفوف ونشر المصحف وقال: هذا كتاب الله عز وجل، وأمير المؤمنين عليه السلام يدعوكم إلى ما فيه. فقالت عائشة: اشجروه بالرماح، قبحه الله. فتبادروا إليه بالرماح فطعنوه من كل جانب، وكانت أمه حاضرة فصاحت وطرحت نفسها عليه وجرته من موضعه، ولحقها جماعة من عسكر أمير المؤمنين عليه السلام أعانوها على حمله حتى طرحوه بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام، وأمه تبكي وتندبه وتقول: يا رب، إن مسلما دعاهم يتلو كتاب الله لا يخشاهم، فخضبوا من دمه قناهم، وأمهم قائمة تراهم. أمهم عائشة إذ أمرتها تأمرهم بالقتل لا تنهاهم. فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام ما أقدم عليه القوم من العناد واستحلوهم من سفك الدم الحرام، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إليك شخصت الأبصار وبسطت الأيدي وأفضت القلوب وتقرب إليك بالأعمال، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم دعا ابنه محمد بن الحنفية فأعطاه الراية، وهي راية رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: يا بني، هذه راية لم ترد قط ولا ترد أبدا. قال محمد: فأخذتها والريح تهب عليها، فلما تمكنت من حملها صارت الريح على طلحة والزبير وأصحاب الجمل، فأردت أن أمشي بها، فقال أمير المؤمنين: قف يا بني حتى آمرك. ثم نادى: يا أيها الناس، لا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تهيجوا امرأة ولا تمثلوا بقتيل. فبينا هو يوصي أصحابه إذ أضلنا نبل القوم، فقتل رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، فلما رآه قتيلا قال: اللهم اشهد. ثم رمي ابن لعبد الله بن بديل فقتل، فحمله أبوه عبد الله ومعه عبد الله بن العباس حتى وضعاه بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام، فقال عبد الله بن بديل: حتى متى يا أمير المؤمنين تستذري نحورنا للقوم يبتلوننا رجلا رجلا؟ قد والله أعذرت إن كنت تريد الإعذار. ثم قال محمد بن الحنفية رضي الله عنه: فقال لي أمير المؤمنين عليه السلام: رايتك يا بني قدمها، وبعث في الميمنة والميسرة ودعا بدرع رسول الله صلى الله عليه وآله فلبسه وحزم بطنه بعصابة أسفل من سرته ودعا ببغلته الشهباء وهي بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فاستوى على ظهرها ووقف أمام صفوف أصحابه فوقفت بين يديه باللواء وهو منشور مستعد فجاء قيس بن سعد بن عبادة إلى أمير المؤمنين وقال هذا اللواء الذي كنا نحف به حول النبي وجبريل لنا مدد ما ضر من كانت الأنصار عيبته ألا يكون له من غيرها أحد قوم إذا حاربوا طالت أكفهم بالمشرفية حتى تفتح البلد وصفت أصحاب عائشة صفوفهم وجاءوا بالجمل عليه الهودج وفيه عائشة وخطامه في يد كعب بن سور وقد تقلد المصحف والإزد وبنو ضبة قد أحاطوا بالجمل وعبد الله بن الزبير بين يدي عائشة ومروان بن الحكم عن يمينها والزبير يدبر العسكر وطلحة على الفرسان ومحمد بن طلحة على الرجالة وفي يوم الجمل قبل اشتباك الحرب وقد أتوه بقتيلين من أصحابه قتلهما أصحاب الجمل ورشقوا عمارا وتواتر عليه الرمي واتصل فقال يا أمير المؤمنين ليس لك عند القوم إلا الحرب فقام عليه السلام خطيبا رافعا بها صوته فقال أيها الناس إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح ابصروا كيف سياسة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقوة قلبه قال إذا هزمتموهم فلا تلحقوا جريح ولا تنهبوا لا وعدهم بالنصر من أول اليوم لما شجعهم أكثر البناء على أنهم منهزمين ولا تنهبوا بيوتهم ولا تقربوا نسوانهم ولا تأذوا أولادهم وأطفالهم أيها الناس إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا أسيرا ولا تتبعوا موليا ولا تطلبوا مدبرا ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل ولا تهتكوا سترا ولا تقربوا شيئا من أموالهم إلا ما تجدونه في عسكرهم من سلاح أو كراع أو عبد أو أمه وما سوى ذلك فهو ميراث لورثتهم على كتاب الله قال أبو مخنف وقام رجل إلى علي عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أي فتنة أعظم من هذا إن البدرية ليمشي بعضها إلى بعض بالسيف فقال علي عليه السلام ويحك أتكون فتنة وأنا أميرها وقائدها والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق وكرم وجهه ما كذبت ولا كذبت ولا ضللت ولا ضل بي ولا زللت ولا زل بي وإني لعلى بينة من ربي بينها الله لرسوله وبينها رسوله لي وسأدعى يوم القيامة ولا ذنب لي ولو كان لي ذنب لكفر عني ذنوبي ما أنا فيه من قتالهم قال المسعودي وقد كان أصحاب الجمل حملوا على ميمنته وميسرته فكشفوها فأتاه بعض ولد عقيل ورأسه على قربوس سرجه علي عليه السلام جلس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله والقربوس هو قدام الوقاع لكن بجهه مرتفع وأمير المؤمنين حط راسه عليه ورقد فقال له يا عم قد بلغت ميمنتك وميسرتك حيث ترى وأنت تخفق نعاسا فقال له عليه السلام يا ابن أخي إن لعمك يوما لا يعدوه والله لا يبالي عمك وقع على الموت أو وقع الموت عليه قال: ثم بعث إلى ابنه محمد بن الحنفية وكان صاحب رايته أن احمل على الغار، فقال: لا أجد متقدما إلا على سهم أو سنان. فقال له: يا بني احمل بين الأسنة، فإن للموت عليك جنة. وفي مروج الذهب أيضا: لما رد الراية إلى ابنه محمد بن الحنفية وحرضه على الجلاد، ثم استسقى فأتي بعسل وماء فحسى منه حسوة، وقال: هذا هو العسل الطائفي، وهو غريب بهذا البلد، لا بيعرف العسل، وتأمل. فقال له عبد الله بن جعفر: أما شغلك ما نحن فيه عن علم هذا؟ فقال له: إنه والله يا بني ما ملأ صدر عمك شيء قط من أمر الدنيا. ومن كلام الله عليه السلام، ذكره في نهج البلاغة، قال: ومن كلام الله عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل: تزول الجبال ولا تزل، عض على ناجذك، أعر الله جمجمتك، تدف الأرض قدمك، ارمي ببصرك أقصى القوم، وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه. وفي شرح نهج البلاغة قال: لما تقاعس محمد يوم الجمل عن الحملة، وحمل علي عليه السلام بالراية، فبعض أركان عسكر الجمل دفع إليه الراية وقال: امحوا الأولى بالأخرى، وهذه الأنصار معك، وضم إليه خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين في جمع من الأنصار، كثير منهم من أهل بدر، فحمل حملات كثيرة أزال بها القوم عن مواقفهم وأبلى بلاء حسنا. فقال خزيمة بن ثابت لعلي عليه السلام: أما إنه لو كان غير محمد اليوم لافتضحنا، ولئن كنت خفت عليه الجبن وهو بينك وبين حمزة وجعفر لما خفناه عليه، وإن كنت أردت أن تعلمه الطعام فطالما علمته الرجال. وقالت الأنصار: يا أمير المؤمنين، لولا ما جعل الله تعالى للحسن والحسين لما قدمنا على محمد أحدا من العرب. فقال علي عليه السلام: أين النجم من الشمس والقمر؟ أما إنه قد أغنى وأبلى وله فضله، ولا ينقص فضل صاحبيه عليه، وحسب صاحبكم ما انتهت به نعمة الله تعالى إليه. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا والله لا نجعله كالحسن والحسين، ولا نظلمه ماله، ولا نظلمه لفضلهما عليه حقه. فقال علي عليه السلام: أين يقع ابني من ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال خزيمة بن ثابت: محمد ما في عودك اليوم وصمة، ولا كنت في الحرب الضروس معردا، أبوك الذي لم يركب الخيل مثله علي وسماك النبي محمدا، فلو كان حقا من أبيك خليفة لكنت، ولكن ذاك ما لا يرى بدا، وأنت بحمد الله أطول غالب لسانا، وأنداها بما ملكت يدا، وأقربها من كل خير تريده قريش، وأوفاها بما قال موعدا، وأطعنهم صدر الكمي برمحه، وأكساهم للهام عظما مهندا، سوى أخويك السيدين كليهما إمام الورى والداعيان إلى الهدى. أبى الله أن يعطي عدوك مقعدا من الأرض أو في الأوج مرقا ومصعدا. فقال محمد بن الحنفية: قال لي أبي حين زحف القوم نحونا: قدم اللواء. فقدمته، وزحف المهاجرون والأنصار، ف فلما رآني القوم قد زحفت باللواء بارزا عن أصحابي رشقوني رشقة رجل واحد، فوقفت مكاني اتقيت منهم وقلت ينقضي رشقهم في مرة أو مرتين ثم أقدم، فلم أشعر إلا وأمير المؤمنين عليه السلام قد ضرب بين كتفي بيده ثم أخذ اللواء مني بيده ونادى يا منصور أمت، فوالله ما سمعت القوم حتى رأيتهم وقد زلزلت أقدامهم وارتعدت فرائصهم وألقي بعضهم على بعض وتزايلوا، وقد رأت عائشة موضع كل فريق منهم وتقدم عمار ومالك الأشتر مسلتين سيوفهما نحو القوم، ونادى أمير المؤمنين يا محمد بن أبي بكر إن صرعت عائشة فوارها وتولى أمرها، فتضعضع القوم حين سمعوا ذلك واضطربوا. صاروا كيف كلامه أثر عليهم، قل بيوصي محمد بن أبي بكر انتبه لعائشة، أتم في أول المعركة لما خافوا. وأمير المؤمنين عليه السلام واقف في موضعه، ثم تراجعوا بعد تضعضعهم ورجعت إليهم نفوسهم ونادوا البراز، رجعوا بعد ما انهزموا. فتقدم رجل من بني عدي أمام الجمل وبيده سيف وهو يقول أضربهم ولو أرى عليا عممته أبيض مشرفيا أريح منه قومنا عديا. عديا قبائل عمر، قبيلة عمر. فشد عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام يقال له أمية العبدي وهو يقول هذا علي والهدى سبيله والرشد فيه والتقى دليله من يتبع الحق يبن خليله. ثم اختلف بينهما ضربتان فأخطأه العدوي وضربه العبدي فقتله، فقام مقامه رجل يقال له أبو الجربة عاصم بن مرة من أصحاب الجمل فقال أنا أبو الجربة واسمي عاصم وأمنا أم لها محارم. فشد عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول إليك إني تابع عليا وتارك أمكم مليا، إذ عصت الكتاب والنبيا وارتكبت من أمرها فريا، وضربه فقتله. فقام مقامه رجل آخر من أصحاب الجمل يقال له الهيثم بن كليب الإزدي وهو يقول نحن نوالي أمنا الرضية وننصر الصحابة المرضية. فشد عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول وليكم عجل بني أمية وأمكم خاسرة شقية هاوية في فتنة عمية، وضربه ففلق هامته. صاروا أنهم متهمين بولائهم لبني أمية من يوم كتب إليهم معاوية. وضربه ففلق هامته وخر صريعا. وبرز من بعده عمرو بن يثربي وكان من شياطين أصحاب الجمل، فنادى هل من مبارز؟ فبرز إليه علباء بن الهيثم فاختلف بينهما ضربتان فقتل علباء رحمه الله. فقام مقامه هند بن المرادي فبادره بالسيف فاتقاه، وضربه عبد الله بن الزبير أو بن اليثربي فشغله بنفسه، وثناه عمرو بن يثربي فقتلاه جميعا. فبرز مقامه زيد بن صوحان العبدي رحمه الله تعالى فتضاربا، وجاء فارس من أصحاب الجمل ووقف بجنب عمرو يحميه، فطعنه زيد في خاصرته طعنة أثخنه بها وبدر إليه فضربه فقضى منها. وبدأ عمرو يفتخر ويقول إن تنكروني فأنا ابن اليثربي قاتل علباء وهند الجملي ثم ابن صوحان على دين علي. فبرز إليه مالك الأشتر فضربه على وجهه ضربة وقع بها على الأرض وحماه أصحابه، فنهض وتراجعت نفسه وهو يقول لا بد من الموت، فدلوني على علي بن أبي طالب فلئن بصرت به لأملأن سيفي من هامته. فبرز إليه عمار رضي الله عنه وهو يقول لا تبرح العرصة يا ابن يثربي حتى أقاتلك على دين علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. وضربه ضربة هلك منها وخر صريعا، فأكب قومه عليه فاحتملوه إلى معسكرهم. وفي كتاب أنساب الأشراف للبلاذري قالوا أحيط بطلحة عند المساء ومعه مروان بن الحكم يقاتل في من يقاتل، فلما رأى مروان الناس منهزمين قال والله لا أطلب ثاري بعثمان بعد اليوم أبدا، فانتحى لطلحة بسهم فأصاب ساقه فأثخنه. والتفت إلى أبان بن عثمان فقال له قد كفيتك أحد قتلة أبيك. وجاء مولاه لطلحة ببغلة له فركبها وجعل يقول لمولاه أما من موضع نزول؟ فيقول لا قد رهقك القوم، يعني القوم فيكم لعد تدور وين تنزل. هذا يدلكم أنهم انهزموا وأنهم تابوا حين أحسوا الضرس. فيقول ما رأيت مقتل شيخ أضيع، اللهم أعطي عثمان مني حتى يرضى، يعني إنك ظلم عثمان وقد يشتيجي لهذية قدوا كفارة، قدوا مثل الهنود الكفار البوذيين كما يقبى يموت واحد منهم بيوصي إنهم يحرقوه بالنار بدل يتخفف آثام، وذا يجي له عذاب في الدنيا لجل إنه قد أساء إلى عثمان. وأدخل دارا من دور بني سعد بالبصرة فمات فيها. وروى البلاذري أيضا عن قيس بن حازم قال قال مروان يوم الجمل لا أطلب بثاري بعد اليوم، فرمى طلحة بسهم فأصاب ركبته فكان الدم يسيل، فإذا أمسكوا ركبته انتفخت، فقال دعوه فإنما هو سهم أرسله الله، اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى. وعن قيس قال رمى مروان طلحة يوم الجمل في ركبته فمات فدفنه على شاطئ الكلا، فرأى بعض أهله أنه قال ألا تريحوني من هذا الماء فإني قد غرقت، فنبشوه فإذا قبره أخضر كأنه السلك، فنزفوا عنه الماء ثم استخرجوه واشتروا له دارا بعشرة آلاف درهم ودفنوه فيها. وعن الحسن قال أصيبت ثغرة النحر طلحة يوم الجمل بسهم فجعل يقول ما رأيت مصرع شيخ أضيع، اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى. وفي كتاب النصرة لسيد العترة قال روى إسماعيل بن عبد الملك عن يحيى بن شبل عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال حدثني أبي علي زين العابدين عليه السلام قال قال لي مروان بن الحكم لما رأيت الناس يوم الجمل قد انكشفوا قلت والله لأدركن ثاري ولأفوزن به الآن، فرميت طلحة فأصبت نسأه، يعني عرق النساء، فجعل الدم لا يرقى، فرميت ثانية فجاءت به فأخذوه حتى وضعوه تحت شجرة فبقي تحتها ينزف الدم حتى مات. وروى ابن أبي سليمان عن ابن خيثمة قال قال عبد الملك بن مروان يوما وقد ذكر عثمان وقتلته وطلحة لولا أن أبي قتله لم يزل في قلبي جرح منه إلى اليوم. وقال عبد الملك سمعت أبي يقول نظرت إلى طلحة يوم الجمل وعليه درع ومغفر لم أر منه إلا عينيه، فقلت كيف لي به، فنظرت إلى فتك في درعه فرميته فأصبت نسأه فقطعته، فإني أنظر إلى مولاه يحمله على ظهره موليا فلم يلبث أن مات. وروى عبد الحميد بن عمران عن ابن كعب بن القرضي عن رواح بن الحارث عن عمير قال: لقيت طلحة بن عبيد الله فقلت له: يا أبا محمد، ما أخرجك إلى هاهنا؟ ألم تبايع عليا بالمدينة طائعا غير مكره؟ قال: دعني والله ما بايعته إلا واللج على عنقي. فلما التقى الناس يوم الجمل جاءه سهم غرب فقطع نسأه فنزف الدم حتى مات. وروى أبو سهل عن الحسن قال: لما رمي طلحة ركب بغلا وقال لغلامه: التمس لي مكانا أدخل فيه. فقال الغلام: ما أدري أين أدخلك. فقال طلحة: ما رأيتك اليوم أضيع من دم شيخ مثلي. قال الحسن: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وروى علي بن زيد بن جدعان قال: لما بلغ طلحة أن الزبير قد اندفع ذهب في طلبه، أن الزبير قد هرب، لحقه طلحة يشتي قابضه، ما يدك تفضله وجع يشتي يهرب معه ما يدخله، وهم لا يعلمون برجوع الزبير. فمر مروان بن الحكم فرآه فقال: لا أطلب ثاري بدم عثمان بعد اليوم والله، وقاتل عثمان بين أعجاز الإبل وصدورها. ثم رماه بسهم فقتله. وروى سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن الحسن بن أبي الحسن قال: خرج طلحة بن عبيد الله من رساتيك أقطعه إياها عثمان بن عفان، إن كان بعضها ينيخ به 1000 راكب 1000 جمل يبي جو يحملوا الثمار من القطايع من بيت المال الداه عثمان بلاش، ثم يروحون. فلم يعرف له ذلك حتى سعى في دمه. فلما كان يوم البصرة خرج للقتال وقد لبس درعا استجن بها من السهام، إذ أتاه سهم فأصابه، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ورأيته يقول حين أصابه السهم: ما رأيتك اليوم مصرع شيخ أضيع من مصرعي. قال الحسن: وقد كان له قبل ذلك جهاد مع رسول الله ووقاه بيده فضيع أمر نفسه، ولقد رأيت قبره مأوى السكائين، فيضع عنده أحدهم قربته ثم يقضي حاجته بيبوله ويتغوطه فوق القبر حقا. فما رأيت أعجب من هؤلاء القوم. وأما الزبير فإنه أتى حيا من أحياء العرب فقال: أجيروني، وقد كان قبل ذلك يجير ولا يجار عليه. ثم قال الحسن: وما الذي أخافك؟ والله ما أخافك إلا ابنك. قال: فاتبعه ابن جرموز في تلول من تأليل العرب، والله ما رأيت مثله أحدا قط، فضاع دمه، وهذا قبره بوادي السباع مخرة الثعالب. خرجا، ولما خرجا لم يدركا ما طلبا ولم يرجعا إلى ما تركا. فعز علي هذه الشكوة التي كتبت عليهما. وروى قيس بن أبي حازم قال: رمي طلحة بسهم في ركبته فجعل يعدو والدم يفور، فإذا أمسكوا رأس الجرح انتفخت ركبته، فصاح: دعوه فإنه سهم أرسله الله. فلم يزل الدم ينزف حتى مات، فدفنوه على شاطئ الفرات. فهذه الأخبار جملة مختصرة صحيحة في قتل طلحة بن عبيد الله، طريقها من العامة من أوضح طريق، وإسنادها أصح أسانيد، وليس بين الأمة فيها اختلاف، وكلها تدل على أن طلحة قتل وهو مصر على الحرب غير نادم ولا مرعو، وكل غير وفاق لمذهب الحشوية وخلاف على مذهب المعتزلة، وشاهد ببطلان ما ادعوه من توبته. كل هذا تدل على أنه مصر على معصية الله. هذا طلحة. وأما الزبير ففي كتاب أنساب الأشراف للبلاذري بإسناده عن قتادة قال: رأت امرأة من أهل البصرة عليا فقالت كأنه قد كسر ثم جبر. ورأت طلحة قالت كأن وجهه دينار هرقلي. ورأت الزبير فقالت كأنه أرقم يتلمض. فلما تواقفوا قال علي لطلحة: خبأت عرسك في خدرها وجئت بعرس رسول الله صلى الله عليه وآله تقاتل بها، ويحك أما بايعتني؟ قال: بايعتك والسيف على عنقي. ثم قال: يا زبير قف بنا حجة. فتواقفا حتى اختلفت أعناق فرسيهما، فقال: ويحك يا زبير، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي: أما إن ابن عمك هذا سيبغي عليك ويريد قتالك ظالما؟ قال: اللهم بلى. فخرج من العسكر متوجها إلى المدينة فقتله ابن جرموز بوادي السبع. وعن رفاعة بن إياس عن أبيه أن علي دعا الزبير فقال له: أنت آمن، أبرز إلي أكلمك. فبرز له بين الصفين حتى اختلفت أعناق دابتيهما، فقال: يا زبير أنشدك الله، أخرج النبي الله يمشي وخرجنا معه؟ فقال: لك يا زبير تقاتله ظالما وضرب كتفك؟ فقال: اللهم نعم. قال: أفجئت تقاتلني؟ فرجع عن قتاله وسار من البصرة ليلة. هذا فيها روايات كثير، وبه رواية من أغربها عن الحسن أن رجلا قام إلى الزبير فقال: أأقتل عليا؟ قال: كيف تقتله ومعه الجنود والناس؟ قال: أكون معه ثم أفتك به. فقال الزبير: لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الإيمان قيد الفتك، فلا يفتك مؤمن. وقال أبو مخنف وغيره: مضى الزبير حين هزم الناس يريد المدينة حتى مر بالأحنف أو قريبا منه. وعن الزهري قال: لما وقف علي وأصحاب الجمل خرج علي على فرسه فدعا الزبير فتواقفا، فقال له علي: ما جاء بك؟ قال: جاء بي أني لا أراك لهذا الأمر أهلا ولا أولى به منا. فقال علي: لست أهلا لها بعد عثمان، قد كنا نعدك من بني عبد المطلب حتى نشأ ابنك ابن السوء ففرق بيننا وبينك، وعظم عليه أشياء، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله مر عليهما فقال لعلي: ما يقول ابن عمتك؟ ليقاتلنك وهو لك ظالم. فانصرف عنه الزبير وقال: فإني لا أقاتلك. ورجع إلى ابنه عبد الله بن الزبير فقال: ما لي في هذه الحرب بصيرة؟ فقال: لا، ولكنك جبنت عن لقاء علي حين رأيت راياته فعرفت أن تحتها المات. فقال: فإني قد حلفت ألا أقاتله. قال: فكفر عن يمينك بعتق غلامك سرجس. فأعتقه وقام في الصف معهم، كان يعتق كفارة لجله يرجع في المعصية. وعن جون بن قتادة قال: قال قرة بن الحارث: كنت مع الأحنف، وكان جون بن قتادة بن عمي مع الزبير بن العوام، فحدثني جون قال: إني لمع الزبير حتى جاءه فارس، وكانوا يسلمون على الزبير بالإمرة، فقال: السلام عليك أيها الأمير، هؤلاء القوم قد أتوا إلى مكان كذا، فلم أرى قوما أرث سلاحا ولا أقل عدة ولا أرعب قلوبا منهم. ثم انصرف وجاء فارس آخر فقال: سلام عليك أيها الأمير. قال: وعليك. قال: جاء القوم إلى مكان كذا فسمعوا بما جمع الله لكم من العدد والعدة والعدة، فقذف الله في قلوبهم الرعب فولوا مدبرين. فقال الزبير: إيهن عنك الآن، فوالله لو لم يجد ابن أبي طالب إلا العرفج لدب إلينا فيه. قال ثم انصرف فجاء فارس فسلم بالإمرة ثم قال هؤلاء القوم قد أتوك وقد لقيت عمارا فقلت له وقال لي فقال الزبير إنه ليس فيهم قال بلى والله إنه لفيهم قال فلما رأى أن الرجل ثابت على قول لا يخالفه قال لبعض أهله اركب معه فانظر أحق ما يقول فانطلقا ثم رجعا فقال الزبير لصاحبه ما عندك قال صدقك الرجل فقال الزبير يا جدع أنفاه يا قطع ظهراه ثم أخذه إفكل حتى جعل السلاح ينتفض عليه فقال جون ثكلتني أمي أهذا الذي كنت أريد أن أموت أو أعيش معه والذي نفسي بيده ما هذا إلا لأمر سمعه وهو فارس رسول الله فلما تشاغل الناس انصرف فجلس على دابته ثم ذهب قال ثم انصرف جون فجلس على دابته فلحق بالأحنف قال ثم جاء فارسان إلى الأحنف فأكبا عليه يناجيانه فرفع الأحنف رأسه فقال يا عمرو بن جرموز يا فلان فأتياه فأكبا عليه فناجاهما ساعة ثم انصرفا ثم جاء عمرو بن جرموز إلى الأحنف فقال أدركته في وادي السباع فقتلته فكان قرة بن الحارث يقول والذي نفسي بيده إن صاحب الزبير إلا الأحنف وروى البلاذري في أنساب الأشراف بإسناده عن يحيى بن سعيد قال كتب معاوية إلى الزبير أن أقبل إلي أبايعك ومن بحضرتي فكتم ذلك طلحة وعائشة ثم بلغهما فكبر ذلك عليهما وأخبرت عائشة به ابن الزبير فقال لأبيه أتريد أن تلحق بمعاوية فقال نعم ولم لا أفعل وابن الحضرمية ينازعني في الأمر ثم بدا له في ذلك وأحسبه كان حلف ليفعلن فدعا غلاما له فأعتقه وعاد إلى الحرب جاءوا حلف أنه بيطرق إلى معاوية عزم يرجع يحارب وعن معمر عن قتادة قال لما اقتتلوا يوم الجمل كانت الدبرة على أصحاب الجمل فأفضى علي إلى الناحية التي فيها الزبير فلما واجهه قال له يا أبا عبد الله أتقاتلني بعد بيعتي وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله في قتالك لي ظالما فاستحيا وانسل على فرسه منصرفا فلما صار بسفوان لقيه رجل من مجاشع يقال له النعر بن زمام فقال له أجرني قال النعر أنت في جواري يا حواري يا رسول الله فقال الأحنف وعجبا الزبير لف بين غارين من المسلمين ثم قد نجا بنفسه وهو الآن يريد أهله فاتبعه ابن جرموز وأصحابه وهو يقول أذكركم الله أن يفوتكم فشدوا عليه فقتلوه وعن خالد بن سمين أن عائشة قالت لا تبايع الزبير إلا على الإمارة فقال عبد الله بن الزبير إنما تريد هذه أن تجعل حار أمر الناس بك وبارده لابن عمتها طلحة قال ثم كانت تقول ما أنا وطلحة والزبير وبيعة من بويع وحرب من حورب يا ليتني قررت في بيتي ولكنها بلية جاءت بمقدار وفي كتاب النصرة لسيد العترة في حرب البصرة لأبي عبد الله الأكبري البغدادي قال روى المفضل بن فضالة عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم قال هرب الزبير على فرس له يدعى بذي الخمار حتى وقع بسفوان فمر بعبد الله بن سعيد المجاشعي وابن مطرح السعدي فقال له: يا حواري رسول الله، أنت في ذمتنا، لا يصل إليك أحد. فأقبل معهما فهو يسير مع الرجلين، إذ أتي الأحنف بن قيس برجل فقال له: أريد أن أسر إليك سرا. فقال: ادن مني فدنا منه. فقال: هذا الزبير قد هرب، وإني رأيته بين رجلين من بني مجاشع ومن قر، أظنه يريد التوجه. فرفع الأحنف صوته وقال: ما أصنع إن كان الزبير ألقى الفتنة بين المسلمين حتى ضرب بعضهم ببعض، ثم هو يريد أن يرجع إلى أهله سالما. فسمعه ابن جرمود فنهض، ومعه رجل يقال له فضالة بن حابس، وعلم أن الأحنف إنما رفع صوته بذكر الزبير لكراهته أن يسلم وإيثاره أن يقتل، فاتبعاه جميعا. فلما رآهما من كان مع الزبير قالوا له: هذا ابن جرمود، وإنا نخافه عليك. فقال لهم الزبير: أنا أكفيكم ابن جرمود، فاكفوني ابن حابس. فحمل عمرو على الزبير فعطف عليه، فقال: يا فضالة، أعني فإن الرجل قاتلي. فأعانه، وحمل ابن جرمود فقتله واحتز راسه وأتى به إلى الأحنف. وروى منصور بن أبي الأسود عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال: لما بعث الأحنف بن قيس إلى أمير المؤمنين عليه السلام برأس الزبير وسيفه، وجاءه الرسول يهنئه بالفتح، تلا عليه: الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم. وروى عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون قال: سمعت مروان بن الحكم يقول: لما كان يوم الجمل قلت: والله لأدركن ثار عثمان، فرميت طلحة بسهم فقطعت نسأه، وكان كلما سد الموضع وغلب الدم وآلمه، فقال لغلامه: دعه، فهو سهم أرسله الله إلي. ثم قال له: ويلك، اطلب لي موضعا أحترز فيه. فلم يجد له مكانا، فاحتمله عبيد الله بن معمر فأدخله بيت أعرابية، ثم ذهب فصبر هنية، ورجع فوجده قد مات. وهرب الزبير فارا حتى أتى وادي السباع، وفي بحار الأنوار. قال: لما التقى أمير المؤمنين أهل البصرة يوم الجمل، نادى الزبير: يا أبا عبد الله، اخرج إلي. فخرج الزبير ومعه طلحة، فقال: والله إنكما لتعلمان، وأولو العلم من آل محمد وعائشة بنت أبي بكر، أن أصحاب الجمل ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله، وقد خاب من افترى. وفي رواية كتاب الكافية لإبطال توبة الخاطئة بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام واقف طلحة والزبير في يوم الجمل وخاطبهما، فقال في كلامه لهما: لقد علم المستحفظون من آل محمد، وفي حديث آخر من أصحاب عائشة ابنة أبي بكر، وها هي ذه فاسألوها، أن أصحاب الجمل ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وآله، وقد خاب من افترى. فقال له طلحة: سبحان الله، تزعم أننا ملعونون، وقد قال رسول الله: عشرة من أصحابي في الجنة. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هذا حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في ولاية عثمان، سموا لي العشرة. قال: فسموا تسعة وأمسكوا عن واحد. فقال لهم: فمن العاشر؟ قالوا: أنت. قال: الله أكبر، أما أنتم فقد شهدتم لي أني من أهل الجنة، وأنا بما قلتما من الجاحدين، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله إلي أن في جهنم جبا فيه ستة من الأولين وستة من الآخرين، على رأس ذلك الجب صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهنم على أهلها أمر بتلك الصخرة فرفعت، إن فيهم أو معهم لنفرا ممن ذكرتهم، وإلا فأظفركم الله وإلا فأظفرني الله بكما وقتلكما بمن قتلتما من شيعتي. وقال الزبير: كيف نكون ملعونين ونحن أهل الجنة؟ فقال علي عليه السلام: لو علمت أنكم من أهل الجنة لما استحللت قتالكم. فقال له الزبير: أما سمعت حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يروي أنه سمع رسول الله يقول: عشرة من قريش في الجنة؟ قال علي عليه السلام: سمعته يحدث بذلك عثمان في خلافته. فقال الزبير: أفتراه يكذب على رسول الله؟ فقال علي عليه السلام: لست أخبرك بشيء حتى تسميهم. قال الزبير: أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. فقال له علي عليه السلام: عددت تسعة فمن العاشر؟ قال: أنت. قال له علي عليه السلام: قد أقررت لي بالجنة، وأنا لما ادعيت لنفسك وأصحابك من الجاحدين. قال الزبير: أفتراه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: ما أراه كذب، ولكنه والله اليقين، والله إن بعض من ذكرت لفي تابوت في شعب في جب في أسفل درك من جهنم، على ذلك الجب صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهنم رفع تلك الصخرة، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا أظفرك الله بي وسفك دمي على يديك، وإلا أظفرني الله عليك وعلى أصحابك وعجل أرواحكم إلى النار. فرجع الزبير إلى أصحابه وهو يبكي. وهكذا رواه في كتاب الاحتجاج، ورواه أيضا سليم بن قيس الهلالي في كتاب السقيفة، ورواه السيد الإمام أحمد بن محمد الشرفي رحمة الله عليه، وروى نصر بن مزاحم أن أمير المؤمنين عليه السلام حين وقع القتال وقتل طلحة تقدم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله الشهباء بين الصفين، فدعا الزبير فدنا إليه حتى اختلفت أعناق دابتيهما، فقال: يا زبير، أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنك ستقاتل عليا وأنت له ظالم؟ قال: اللهم نعم. قال: فلم جئت؟ قال: جئت لأصلح بين الناس. ثم قال: فأقبل الزبير على عائشة فقال: يا أمته، يا أمه، والله ما لي في هذا بصيرة وأنا منصرف. قالت عائشة: أبا عبد الله، أفررت من سيوف ابن أبي طالب؟ فقال: إنها والله طوال حداد تحملها فتية أنجاد. ثم خرج الزبير راجعا فمر بوادي السباع وفيه الأحنف بن قيس قد اعتزل في بني تميم، فأخبر الأحنف بانصرافه، فقال: ما أصنع به إن كان الزبير لف بين غارين من المسلمين وقتل أحدهما الآخر وهو يريد اللحاق بأهله؟ فسمعه ابن جرموز فخرج هو ورجلان معه، وقد كان لحق بالزبير رجل من كلب ومعه غلامه، فلما أشرف ابن جرموز وصاحباه على الزبير حرك الرجلان رواحلهما وخلف الزبير وحده، فقال لهما الزبير: ما لكما؟ هما ثلاثة ونحن ثلاثة. فلما أقبل ابن جرمز قال له الزبير إليك عني. فقال ابن جرمز يا أبا عبد الله إني جئتك أسألك عن أمور الناس. قال تركت الناس على الركب يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف. قال ابن جرمز يا أبا عبد الله أخبرني عن أشياء أسألك عنها. قال هات. قال أخبرني عن خذلك عثمان وعن بيعتك عليا وعن نقضك بيعته وعن إخراجك أم المؤمنين وعن صلاتك خلف ابنك وعن هذه الحرب الذي جنيتها وعن لحوقك بأهلك. قال أما خذل عثمان فأمر قدم الله فيه الخطيئة وأخر فيه التوبة، وأما بيعتي عليا فلم أجد منها بدا إذ بايعه المهاجرون والأنصار، وأما نقضي بيعته فإنما بايعته بيدي دون قلبي، وأما إخراج أم المؤمنين فأردنا أمرا وأراد الله غيره، وأما صلاتي خلف ابني فإن خالته قدمته. فتنحى ابن جرمز وقال قتلني الله إن لم أقتلك. قال في شرح نهج البلاغة ركبت عائشة يوم الحرب الجمل المسمى عسكرا في هودج، قد ألبس الرفرف ثم ألبس جلود النمر ثم ألبس فوق ذلك دروع الحديد. ثم قال خطبت عائشة والناس قد أخذوا مصافهم للحرب، فقالت أما بعد فإنا كنا نقمنا على عثمان ضرب السوط وإمرة الفتيان ومرتع السحابة المحمية، ألا وإنكم استعتبوه فأعتبكم، فلما مستموه كما يماص الثوب الرحيض عدوتم عليه فارتكبتم منه دما حراما، وأيم الله إن كان لأحصنكم فرجا وأتقاكم لله. وخطب علي عليه السلام لما تواقف الجمعان فقال لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم، فإنكم بحمد الله على حجة، وكفكم عنهم حتى يبدأوكم حجة أخرى، وإذا قاتلتموهم فلا تجهزوا على جريح، وإذا هزمتموهم فلا تتبعوا مدبرا ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل، وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا ولا تأخذوا من أموالهم شيئا ولا تهيجوا امرأة بأذى، وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى والأنفس والعقول، لقد كنا نؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات، وإن كان الرجل ليتناول المرأة بالهراوة والجريدة فيعير بها وعقبه من بعده. إلهي